من إذاعة العراق الحر، هذا حسين سعيد يحييكم ويقدم لكم نشرة بأهم الأخبار. كشف رضا جواد تقي القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن الرئيس جورج بوش وجه رسالة إلى رئيس المجلس السيد عبد العزيز الحكيم، دعاه فيها إلى ترشيح شخص آخر غير إبراهيم الجعفري لمنصب رئاسة مجلس الوزراء. وقال تقي في حديث إلى وكالة أنباء رويترز إن الرسالة حملها السفير الأمريكي زلمي خليلزاد إلى السيد الحكيم بوصفه رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وأوضح تقي أن رئيس بوش قال في رسالته أنه لا يتمنى أن يكون جعفري رئيسا للوزراء. في غضون ذلك، نسبت رويترز إلى متحدثة باسم السفارة الأمريكية في بغداد أنها قالت أنها ليست على علم بمثل هذه الرسالة، وقالت أن عملية تشكيل الحكومة لا تدخل ضمن سياسة الحكومة الأمريكية، وأضافت أن هذا قرار عراقي. أعلنت اليابان أنها ستقدم قرضا بفائدة بسيطة للعراق على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال متحدث باسم الخارجية اليابانية أن حكومته ستوقع مع الحكومة الجديدة اتفاقية قرض بمبلغ 655 مليون دولار لتمويل عمليات تأهيل ميناء أم قصر وإصلاح محطة المسيب الكهروحرارية، إضافة إلى تمويل مشروع مشاريع الري. يشار إلى أن هذا المبلغ هو جزء من قرض بمبلغ 3.5 مليارات كانت وعدت به اليابان العراق في عام 2003 للمساهمة في مشاريع الإعمار. نفى وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف تقديم موسكو أي معلومات إلى بغداد حول الخطط الحربية الأمريكية في العراق. وقال إيفانوف وهو يتحدث إلى مجموعة من الصحفيين بعد إلقائه محاضرة حول الصناعات العسكرية الروسية في موسكو: هذا لا معنى له إطلاقا، لم نقدم أي معلومات، العملية في العراق مستمرة منذ 3 سنوات وثمة أمور لم تنجح بكل بساطة. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أعلن أن الولايات المتحدة طلبت إيضاحات من موسكو حول تقرير يفيد أن روسيا أطلعت صدام حسين على الخطط الحربية الأمريكية في العراق عام 2003 عبر سفيرها في بغداد. نالت الحكومة الفلسطينية ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم في آخر خطوة رسمية قبل تولي حركة حماس السلطة. وقال رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية يوم غد الأربعاء. دعا وزير الدفاع روسيا سيرجي إيفانوف اليوم إيران إلى إعطاء رد لا لبس فيه على الاقتراح الروسي في شأن عمليات توليد الوقود النووي الإيراني على الأراضي الروسية. وقال إيفانوف خلال مؤتمر صحفي على إيران أن تعطي ردا لا لبس فيه حول ما إذا كانت توافق أم لا على الاقتراح الروسي. وأضاف إيفانوف أن الموقف الروسي لا يختلف عن موقف باقي المجتمع الدولي، فروسيا ترفض بشكل قاطع انتشار السلاح النووي أو خطر انتشاره، وأن موسكو تتفق مع الرأي القائل بوجود مثل هذا الخطر. وكانت موسكو اقترحت على طهران إقامة مركز لتخصيب اليورانيوم الإيراني على الأراضي الروسية في مسعى يهدف إلى حلحلة الأزمة بشأن ملفها النووي. وكانت السفارة الإيرانية في موسكو اقترحت في بيان لها اليوم إنشاء مركز دولي لإنتاج الوقود النووي على أراضيها. رحبت وزارة الخارجية الصينية بالمفاوضات المتعددة الأطراف التي من المقرر أن تجري في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. ومن المنتظر أن يلتقي وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى ألمانيا، أن يلتقوا يوم الخميس المقبل في برلين في محاولة للاتفاق على الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال ملف إيران النووي. وصل رئيس وزراء روسيا ميخائيل فراتكوف إلى أوسلو اليوم في مستهل زيارة رسمية إلى النرويج تستمر يومين. وسيتعرف فراتكوف وسيتعرف فراتكوف برفقة نظيرها النرويجي بانس ستولندبرغ على حقول الغاز في غرب النرويج، كما سيلتقي المديرين التنفيذيين لشركتي ستاتويل ونورسك هيدرو للنفط والغاز، اللتين تتطلعان للفوز بعقد تطوير حقل بحر بارنس للغاز. ومن المنتظر أن تعلن روسيا الشهر المقبل اسم الشركات العالمية الفائزة في تنفيذ المشروع. المحت إيطاليا اليوم لأنها قد تقترح على أفغاني عبد الرحمن الذي اعتنق المسيحية منحه اللجوء. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي جيان فرانكو فيني أنه سيطلب من مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم غد الأربعاء منح عبد الرحمن حق اللجوء. وكان وزير العدل الأفغاني محمد سرور دانش أعلن نبأ الإفراج عن المواطن الأفغاني عبد الرحمن المهدد بالإعدام لاعتناقه المسيحية مساء الاثنين دون ذكر تفاصيل أخرى. وأوضح الوزير أن الملف الذي يتضمن ثغرات فنية دفعت المحكمة إلى وقف المحاكمة. بهذا الخبر نصل وياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحايا من إذاعة العراق الحر، ونرحب بكم مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة والتي ستستمعون فيها إلى عدد من التقارير التي وفنا بها مراسلنا من داخل وخارج العراق. وقبل أن ننهي الساعة ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج كل شي وكل شي. بداية مستمعين الأكارم، نعود إلى تداعيات حادثة حسينية المصطفى. ففي بغداد أعلن رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني عن إشرافه شخصيا على عمل لجنة تحقيق عراقية أمريكية مشتركة شكلت للتحقيق في هذا الحادث. كما أشار الطالباني في مؤتمر صحفي إلى أسباب عدم مشاركته في القمة العربية التي بدأت عملها اليوم في الخرطوم. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن الرئيس جلال الطالباني عن تشكيل لجنة عراقية أمريكية مشتركة وبإشرافه شخصيا للتحقيق في عملية اقتحام حسينية المصطفى في حي أور ببغداد. وقال الطالباني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الاثنين: قررت تشكيل لجنة عراقية أمريكية مشتركة للوقوف على حقيقة الحادث والجهة التي تتحمل مسؤوليته، متعهدا في نفس الوقت بأن الحساب سوف يطال كل من يخالف القانون مهما كانت هويته.
سنقدمه إلى محاكم لمعاقبتهم أيا كان، أي مخالف كان، أي مرتكب لعمل مضاد للقانون سيقدم إلى محكمة، إذا كان أمريكيا، عراقيا، كرديا، عربيا، شيعيا، سنيا إلى آخره.
كما أشار الطالباني إلى الجهود المبذولة من قبل الائتلاف العراقي الموحد لتجاوزه تداعيات الحادث قائلا: التقيت اليوم بوفد الائتلاف وطلبوا مني تشكيل لجنة مشتركة برئاستي كجهة محايدة للوصول إلى الحقيقة. وأضاف: لقد تحدثت أيضا إلى السفير الأمريكي زلماي الذي زودني بدوره بنسخة من التقرير الذي قدمته القوات الأمريكية عن الحادث، موضحا أن رئاسة لجنة من هذا النوع هي ليست من اختصاص رئيس الجمهورية، وأن موافقته جاءت تجاوبا مع الائتلاف العراقي الموحد. كما أعرب الرئيس العراقي عن أسفه الشديد لعدم تمكنه من حضور مؤتمر القمة العربي في الخرطوم، وقال:
أنا أرسلت رسالة اعتذار للأخ الرئيس عمر البشير، وحقيقة أنا آسف جدا لعدم تمكني وحضور هذه القمة، وكنت قد وعدت الأخ الرئيس عمر بشير بالحضور وأرسلت له رسالة شخصية بالموافقة، ولكن هنالك سببان لعدم ذهابي. السبب الأول هو أننا نحن نستضيف اجتماعات كتل النيابية كل يوم كما تشاهدون، ووجودي ضروري لأن الإخوة قدروا أنه إذا أنا ذهبت فيعني هذا تأخير 10 أيام. لابد سمعت تصريحات الأخ خلف عليان الذي قال أن ذهاب الرئيس يؤدي إلى تأخير 10 أيام، فلم يكن من المصلحة أن يكون هنالك تأخير. هذه ناحية ثانية، ناحية دستورية في الحقيقة، وهي نحن الحكومة المنتهية ولايته. ففي هذه الحالة كما أبلغنا المحكمة الدستورية، المحكمة الاتحادية، لأننا نحن الحكومة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء اللي هي حكومة تصريف الأعمال وليس لها صلاحية توقيع الاتفاقات الدولية ومسائل أخرى. فالحقيقة السبب الأول هو الأساس، لذلك أنا اعتذرت ووجهت رسالة طالبا عفو من الأخ الرئيس عمر البشير،
وحول أسباب عدم إشراك المكونات الصغيرة للمجتمع العراقي والتي لم تستطع الحصول على مقاعد في مجلس النواب. قال الطالباني:
المشاورات ليست من كل المكونات، المشاورات هي اللي الكتل الفائزة في الانتخاب في البرلمان، الكتل الفائزة، لكن هنالك حساب بالقرارات للمكونات الصغيرة للشعب العراقي، سواء من ناحية تمثيلهم في الحكومة أو في مجالات أخرى.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث قررت اللجنة العليا للعقود والتي ترأسها الدكتور إبراهيم الجعفري إبرام العديد من العقود لاستيراد المواد الاحتياطية الخاصة بمحطات الكهرباء من أجل الصعود بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف القادم.
نحن نعمل بشكل حثيث لتوفير الأدوات الاحتياطية والقطع الاستبدال وزارة الكهرباء لتتمكن من الوصول إلى هدف وزارة الكهرباء في توفير ما يقارب من 6000 ميجاوات من الطاقة في حمل الذروة في العراق خلال الصيف القادم.
الشلبي أشار أيضا إلى التعاون الحاصل بين الجانبين العراقي والأمريكي من أجل تحسين إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
هناك تعاون كبير بين الحكومة العراقية وبين حكومة الولايات المتحدة، وخصوصا بالسفارة الأمريكية وقوات متعددة الجنسيات في العراق، لتحسين وضع الكهرباء وتحسين وضع الوقود، ونحن نعمل وقد اتفقنا معهم على خطوات محددة، لأن يجب أن لا ننسى أن الحكومة الأمريكية استثمرت مبلغ 4 مليار و200 مليون دولار لتحسين قطاع الكهرباء في العراق. هناك مشاريع محددة يقومون بها تتعلق بالوضع العام للكهرباء في العراق، ونتعاون معهم بشكل كبير.
وفي مجال البطاقة التموينية، أوضح نائب رئيس الوزراء أن هنالك تحسنا ملحوظا قد طرأ في توفير مفردات البطاقة التموينية جراء الخطة الجديدة المتبعة في شراء هذه المفردات والمتمثلة بشرائها من على ظهر البواخر في الميناء، مما حد كثيرا من الفساد المالي الذي كان يجري سابقا.
اتضح لنا أن هناك توفيرات كبيرة حصلت في البطاقة التموينية نتيجة لاستعمالنا طريقة استيراد الحنطة والرز والمواد الأخرى عن طريق شرائها على ظهر الباخرة في ميناء التحميل، وليس دفع إضافة سعر الشحن على القيمة التي يشتريها العراق، وهذا أمر أيضا حد من الفساد الماضي الذي كان يحصل، ويتضح لكل من مطلع على ما يجري الآن في أستراليا مثلا في التعاون مع مجلس الحبوب الأسترالي أن كان هناك فساد كبير في عهد النظام السابق، واستمر هذا الأمر بعد سقوط النظام وقد حدينا من ذلك، والآن حكومة أستراليا أصدرت تعليمات أنهت فيها احتكار مجلس القمح الأسترالي للحبوب بسبب ما قاموا به من عمليات الفساد في العراق، والآن أستراليا نتعامل معها أسلوب الشراء على ظهر الباخرة.
وفي القطاع النفطي، أوضح رئيس اللجنة العليا للعقود أن الحكومة ستتبع تكنولوجيا جديدة لعدادات قياس النفط المصدر، وأن تؤول عملية التركيب والإشراف إلى وزارة المالية.
ذهبت إلى البصرة لزيارة ميناء البصرة لتصدير النفط في الخليج، وكانت هناك 3 بواخر راسية، واطلعنا على طريقة التحميل، واتضح لنا أن العدادات هي بحالة غير جيدة، ويجب علينا أن نجري تحسين لهذه العدادات وتركيب عدادات جديدة، ليكون بمتسنى الحكومة العراقية أن تعلم ما هي الكمية التي تضخ من النفط إلى للتصدير، وما هي الكمية التي تحمل على كل سفينة للتصدير. وأنا سأطرح على السيد رئيس الوزراء وكذلك على مجلس الوزراء أن تقوم وزارة المالية بتركيب العدادات والإشراف عليها ووصول المعلومات إليها مباشرة، وهناك تكنولوجيا جديدة للعدادات سنعتمدها، وعلينا أن نقوم بتركيب العدادات بالسرعة الممكنة.
ويذكر أن الأمم المتحدة طالما طالبت العراق بضرورة تركيب هذه العدادات من أجل الحد من عمليات تهريب النفط والفساد المالي والإداري في هذا القطاع. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي صباح اللامي.
القلب موعود تدرين حبك واتمنى ضربك تدرين حبك واتمنى ضربك فدوى يا ابو عيون السود
فدوى يا ابو عيون السود
فدوى يا ابو عيون السود
فدوى يا ابو عيون السود ويلي ويلي يا سعود
يا سعود
يا قلبي موعود ويلي ويلي يا سعود ويا قلبي موعود
تدرين حبك واتمنى ضربك تدرين حبك واتمنى ضربك فدوى يا ابو عيون السود
فدوى يا ابو عيون السود
وفدوى يا ابو عيون السود
فدوى يا ابو عيون السود
واتمنى ضربك تدريني يا حبك واتمنى ضربك فدوى يا ابو عيون السود
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 ترحم حالي لو مره ترحم حالي فدوى يا ابو عيون السود
فدوى يا ابو عيون السود ولي ويلي يا سعود ويا قلبي مرود ولي ويلي يا سعود ويا قلبي مرود
تدرين احبك واتمنى ضربك تدرين احبك واتمنى ضربك فدوى يا ابو عيون السود
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 ولي ويلي يا سعود يا قلبي موعود ويلي ويلي يسعود في قلبي موعود وتدرين حبك واتمنى ضربك تدرين حبك واتمنى ضربك فدوى يا ابو عيون السمود
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 عبر أثير إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام وعودة إلى مراسلين هذه المرة ننتقل إلى أربيل فبمشاركة العديد من الموسيقيين والملحنين والمطربين عقد اليوم مؤتمر نظمه مجلس الوزراء في حكومة أربيل حول حماية حقوق الفنانين في إقليم كردستان العراق يستمر المؤتمر يومين بمشاركة أعضاء من برلمان كردستان لإعداد مسودة مشروع قانون لحماية حقوق الفنانين مراسلنا عبد الحميد زيباري التقى بعدد من الفنانين المشاركين كما التقى أيضا بسيد هلكوت زاهر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية
جلسنا هذا المؤتمر باشراف سيد نشيف برزاني رئيس الحكومة الإقليم الكردستان والهدف الأساسي دفاع عن حقوق الفنانين صوتا وصورا بشكل عام في جزئيات خاصة بحقهم كملحن وموسيقيين موزعين شاعرين غنائي وكذلك في أشياء كثيرة نأمل بعد ختام هذا المؤتمر سيطبق من قبل الحكومة الكردستانية وفي بشكل عام نغير ظاهرة الكوبي رايت بشكل غير شرعي وكمان في أشياء تانية كبكرة إن شاء الله بختام المؤتمر سيتم بعد خامسة بعد الظهر أو بلاغ ختام للمؤتمر
واعتبر الموسيقي أنور قرداغي المؤتمر خطوة جادة نحو حماية حقوق الفنان في الأقليم وقال
أنا أعتبر هذه الخطوة خطوة جادة وفعالة وأشعر نفسي كأني ولدت من جديد سبق وأن رأينا الأنظمة السابقة في حكم العراق أنه كان يهمش أو يهمل الحقوق الفنية للفنانين وبصورة خاصة حقوق الفنان الكردي، فلذلك ما كان خطوات وخطوات إبداعية على المستوى على مستوى المسؤولية. والآن اليوم نرى أن حكومة إقليم كردستان خطت خطوة جبارة وفعالة، فهذه التفاتة إلى الفنانين من طرف تثبيت حقوقهم الفنية في حق التأليف والإبداع خطوة جبارة. يشعر الفنان كأنه هو وجوده في المجتمع الكردي إلى دور فعال في النهوض بالمستوى الفني اللائق. قبل سنوات أنا في مقابلة تلفزيونية طرحت أن الاهتمام بالأمن القومي لا يشمل فقط الجانب السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، وإنما يشمل الجانب مهم جدا الاحتفاظ بالشؤون التراثية أيضا وعدم المجال لتغلغل تراث الشعوب الأخرى بحيث يقتحم تراثنا القومي أو الوطني. فأنا أهنئ جميع الفنانين وجميع المشاركين في هذا في الكونفرنس المقام على بمناسبة إصدار قانون الاحتفاظ بحقوق المؤلفين والمبدعين. أهنئ جميع الفنانين بهذه المناسبة، وأتمنى أن تكون الخطوات القادمة خطوات جادة ومتزنة بحيث نشعر بوجودنا في مجتمعنا ونرتقي إلى مستوى الشعوب المتقدمة.
فيما أوضح الحقوقي والشاعر الغنائي عبد الرحمن زيباري أن القانون العراقي لا يحمي حقوق الفنان وأنهم بحاجة إلى قانون جديد، وقال في حديث مع إذاعتنا:
أنا مع سن قانون جديد لحماية حق المؤلف، حيث أن قانون حماية حق المؤلف العراقي المرقم 3 لسنة 1971 النافذ حاليا في العراق وفي كردستان العراق لا يفي بالمتطلبات الفنية والقانونية لحماية المصنفين من الأدباء والكتاب والمثقفين والفنانين بجميع أصنافهم.
هذا ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويشارك فيه العديد من الموسيقيين والمغنين والملحنين والحقوقيين بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الوطني لكردستان العراق لإعداد مسودة مشروع لحماية حقوق الفنانين في إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن أربيل ننتقل إلى كركوك، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أعلن الدكتور فاروق عبد الله رئيس حزب القرار التركماني ورئيس الجبهة التركمانية السابق، أعلن عن تشكيل قيادة مشتركة عامة في كركوك تعرف باسم قيادة التوافق التركمانية، والتي تهدف إلى تشكيل مرجعية تركمانية أسوة ببقية المرجعيات السياسية الموجودة حاليا في الساحة العراقية، على حد تعبير الدكتور فاروق عبد الله الذي أضاف:
تشكيل مجلس تشريعي للتركمان يضم جميع القوى السياسية، تشكيل قيادة تنفيذية من 11 عضو يضم جميع الكيانات السياسية وجميع الطوائف التركمانية وجميع القيادات التركمانية الموجودة في الساحة. هدفها الأول هو لم شمل العائلة التركمانية، دعوة جميع الأحزاب والتنظيمات التركمانية لغرض بناء ورص الصفوف لكي يكون هناك حسب رؤيتنا مرجعية تركمانية تحاور بقية الكيانات. كما تعلمون الآن في العراق في الساحة السياسية العراقية هناك مرجعيات سياسية أساسية تكون هي مصدر التحاور بين الكتل. في الوضع التركماني نريد أن يكون هناك مرجعية تركمانية متكاملة تحوي جميع التركمان من الشيعة والسنة من الإسلاميين والإلمانيين لكي نتمكن أن يكون لنا قوة متكاملة في بناء الوحدة التركمانية ضمن الهوية العراقية وضمن أسس عدم تهميش هذا الدور في الساحة العراقية.
إشراك جميع القوميات الموجودة في مدينة كركوك ضمن العملية السياسية يجنب هذه المدينة أي صراعات قد تنشأ والتي من شأنها تهديد وحدة الصف.
بالنسبة لمدينة كركوك كما يعلم الجميع بأن مدينة كركوك مدينة مهمة بالنسبة لوحدة العراق، فلذلك كان هدفنا الرئيسي أن كركوك نحافظ عليه جميعا، جميع القوميات المتآخية الموجودة في كركوك تحافظ على كركوك من أي صراعات يؤدي إلى تمزيق الصف بين قوميات هذه المنطقة أولا، وثانيا أن يكون هناك اتفاق تفاهم بين القوميات الموجودة دون إقصاء أحد. دون إقصاء أو تهميش دور أي جزء لكي يكون لنا قوة لاختيار الشكل القانوني والسياسي المطلوب لهذه المدينة العريقة.
وأشار عبد الله إلى تهميش دور التركمان في العراق، مطالبا الحكومة بإشراك ممثل تركماني ضمن مجلس الأمن القومي المزمع تشكيله في البلاد.
إشراك ممثل تركماني ضمن مجلس الأمن القومي المزمع تشكيله في العراق رغم تحفظاتنا لهذا الموضوع. لذلك نحن طرحنا هذا الموضوع لجميع التركمان أن يتم تمثيل هذا المنصب لكي نتمكن أن نعبر عن رأينا في هذا المجلس. إن رغم أنه هذا المجلس تم تشكيله وهناك 19 اسم كما قلت، لذلك في الدستور العراقي يعتبر التركمان من القومية الثالثة، فهذا هو كلها عمليات تهميش وإقصاء. نحن نحاول أن نناضل ونجاهد لكي يتم إعطاء الموقع المناسب لهذه القومية الثالثة. لهذا السبب قلنا رغم تحفظاتنا له، الدستور يعطي لمجلس النواب الأولوية في إعطاء القرارات المختلفة في كثير من النقاط التتعلق بالشعب العراقي. وهذا المجلس تم تشكيله طروحات بعض الكيانات السياسية، لهذا السبب سيكون هناك آراء مختلفة ضمن مجلس النواب، لأنه لا نريد أن نهمش دور مجلس النواب في هذا العمل. القرار النهائي يجب أن يكون من مجلس النواب. هذا المجلس يوجد مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الرئاسة، شخصيات مختلفة، كيانات مختلفة، وهذا واحدة من الأشياء اللي يجعلنا نتحصر لأن أين موقع التركمان في بناء الدولة العراقية الجديدة.
كان هذا صوت فاروق عبدالله رئيس حزب القرار التركماني في كركوك. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام ومع مراسلينا في المحافظات. ففي مدينة كربلاء عد مراسلنا عباس المالكي تقريرا حول موضوع الفيدرالية الشائك الذي تطالب به بعض الأطراف والقوى السياسية وترفضه بشدة أطراف أخرى، هددت باستخدام الماء في حال أقيمت مثل هذه الفيدراليات واستأثرت بالنفط. التقرير يتضمن أيضا آراء لعدد من المواطنين.
ما زال الغموض يلف المباحثات المستمرة منذ وقت ليس بالقصير حول تشكيل الحكومة العراقية التي يفترض أن تدير العراق لأربعة أعوام. لقاءات وتصريحات لسياسيين عراقيين من هذا الطرف أو ذاك تصب في خانة التهدئة وحمل الناس على الاعتقاد بوجود جهد رسمي متواصل سينتهي قريبا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ولكن على أرض الواقع يعيش العراقيون حالة غير معلنة من الاحتراب الطائفي الذي يصر كثيرون على إنكاره، ولكن العوائل المهجرة من مناطق غرب العراق لأسباب طائفية قد وصلت إلى أعماق أهوار الجنوب، حيث توطنت عشرات العوائل في قضاء تشيبايش مؤخرا. أمام هذه المشكلة تعالت الصيحات لتشكيل فيدرالية الوسط والجنوب وإقامة إقليم بغداد. هذه الدعوة أطلقها مرات عدة عبد العزيز الحكيم زعيم قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وكانت المرة الأخيرة التي كررها فيها هي من كربلاء في ذكرى أربعينية الإمام الحسين. وقد ردت هيئة علماء المسلمين على هذه الدعوة بسرعة ملوحة باستخدام الماء كورقة تقابل ورقة النفط الذي يتركز وجوده في جنوب العراق وتحديدا في البصرة وشمالها. وفي كركوك التي يصر الأكراد على ضمها لإقليم كردستان، وهو ما يفهم في الأوساط السنية على أنه استئثار بهذه المادة التي تشكل دخل العراق الرئيس على حسابهم.
يعني هي في النظام الفيدرالي تقريبا تحفظ جميع الحقوق، حقوق الأفراد أو الجماعات باختلاف نوعها، هذا واحد من الأسباب أنه تحفظ الحقوق. ثانيا نخلص من قضية القوانين والقرارات المركزية ونبعها من مصدر واحد، وبالتالي قد يتعرض هذا القرار لحالة استبدادية وديكتاتورية أخرى بشكل أو بآخر. قد تكون يعني ديكتاتورية مو بالشكل الذي عهدناه، ولكن يعني بصورة جديدة وبثياب أيضا عصرية. نحن لا نسمح لعودة الديكتاتورية بأي شكل من الأشكال.
ولكن الاستئثار بالماء لا يبدو ممكنا كالاستئثار بالنفط، سيما حين تنفذ فكرة الاستئثار بالماء في أعالي العراق وفي منطقته الغربية محدودة المساحة.
المي الحمد لله والشكر يعني نهر دجلة والفرات أكبر من أنه سيطر عليه أنت بسد بسيط تبني عشيرة أو تبني فئة من الناس حتى وأن قدرت مثلا مئات الأشخاص أو آلاف الأشخاص. هذا فضلا على أنه هذا الكلام غير رسمي، مو نابع من حكومة مثلا أو من المسؤول رسمي كوزير أو رئيس دولة أو رئيس حكومة. لأنه أنت كيف السيطرة يعني تركيا بإمكانياتها الهائلة كدولة مستقرة، دولة مدعومة من العالم الغربي عموما ومن الاتحاد الأوروبي، ما تستطيع أنه أو تستطيع أنه تنفذ سياسة بناء السدود الضخمة جدا. طبعا السدود الضخمة اللي مثلا السد يعني يستغرق بناء فد 5 سنوات أو 7 سنوات.
يبدو أن اللجنة التي كتبت الدستور العراقي استشرفت هذه المخاوف وقتها، لذلك حرصت على أن ينص الدستور العراقي على وطنية الثروة العراقية، فلا مجال لاستئثار أي جهة بأي مورد من موارد العراق، الأمر الذي يعني أن الفيدرالية لن تكون إلا صيغة إدارية بحتة تخفف من وطأة الشد المذهبي والديني الذي بات يعصف بالنفس العراقية ويهدد وحدة العراق.
مسألة الفيدرالية أنه إحنا نقدر نتأكد من أحقية هاي الفئة اللي موجودة ضمن هذا التكتل، وبالنتيجة هي راح تكون ضمن نظام سياسي عام لدولة العراق أو لجمهورية العراق، وراح يصير الأمر بشكل طبيعي جدا. ولا أبو الجنوب يحجز ثروات الأرض هذه عن الشمال، ولا أبو الشمال يحجز عن الجنوب والوسط كذلك. هاي العملية بالحقيقة فد قضايا فبركة سياسية في سبيل أنه مقايضة النفط بالماء والماء بالنفط وما أعرف الثرواتية هاي بالأحرى. إحنا بالحقيقة معاناة الطائفة الشيعية أنه هذا القتل اللي دي يصير وهذا الاضطهاد اللي دي يصير على الهوية هو بالأحرى نتيجة تصير أنه إحنا هذا فد مجال لأنه لحقاق حقوقنا يعني حقوق الشيعة في منطقة الجنوب، أنه إحنا راح يصير فد نظام خاضع إلى ضوابط معينة، وأي عراقي في الشمال سواء كان أو بالجنوب أو بالوسط يجي إلى الجنوب يعيش عيشة طبيعية وعيش يعيش حياته الطبيعية ويمارس نشاطاته سواء كانت تجارية أو سياسية أو أي شيء اللي يكون ماكو فد تحديد عليه، وإنما هذه فد كفالة لضمانة حقوق هاي الطائفة اللي الآن نعيش حالة من الاضطهاد وحالة القتل اللي موجودة عندكم. وإلا هذا الكلام ما يقطع الماء وكذا شلون يصير يعني هالعملية مو ممكن إنه تتم بشكل العلمي والدراسات اللي موجودة لا المنطقة تستوعب هذه المياه اللي تجي ولا ممكن إنه هذا الشيء يصير.
عباس المالكي، كربلاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعينا الكرام إلى مراسلنا في عدد من العواصم العربية. بداية نتوقف في عمان، حيث أكد ناصر جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام اعتماد مبادرة الملك عبد الله لعقد مؤتمر للقيادات الدينية العراقية في عمان من قبل اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية. فائقة رسول سرحان لديها المزيد من التفاصيل.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وعدد من البرلمانيين العراقيين جاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها الحكومة الأردنية مع كافة مكونات الطيف السياسي في العراق وصولا للأهداف المنشودة في توحيد الصف العراقي، مشيرا إلى أن المباحثات التي جرت أيضا بين رئيس الوزراء ووزير النقل العراقي سلام المالكي مؤخرا كان الهدف منها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل، جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام. وردا على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر حول مدى استجابة القيادات الدينية العراقية للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في عمان منتصف الشهر المقبل والذي دعا له جلالة الملك عبد الله الثاني، قال جودة
يعني ما عندي أي تفاصيل حول ردود الفعل، لكن ردود الفعل من ناحية الرأي، لكن في كان هناك كثير من الجهات رحبت بمبادرة جلالة الملك، ومثل ما ذكرت في بداية هذا المؤتمر حقيقة أن اللجنة التحضيرية لوزراء الخارجية العرب في استعداد السلمة العربية عندما يعتمدون هذه المبادرة ويدخلونها في إطار السلمة العربية فهذا أمر مخدر جدا أيضا ويعكس أهمية عقد هذا اللقاء بمبادرة صاحب الجلالة. بالنسبة للقاء دولة الرئيس مع وزير النقل العراقي أعتقد أن وزير النقل العراقي كان موجود هنا لاجتماعات شركة الجسر العربي للملاحة فكان في هذا الإطار وبطبيعة الحال تم بحث العلاقات الثنائية والتعاون في هذه المجالات. أما بالنسبة للقاء مع البرلمانيين العراقيين فهذا جزء من الحوار المستمر مع كافة مكونات ومكونات الصيف السياسي في العراق وجزء من حرص الأردن على متابعة الشأن العراقي ووصولا إلى الأهداف المنشودة إن شاء الله لتوحيد الصف العراقي والتأكيد على موقف الأردن الثابت فيما يتعلق بوحدة وسلامة واستقرار العراق.
فائق رسول فرحان إذاعة العراق الحر عمان.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى القاهرة حيث تناول مراسلنا أحمد رجب في تقريره الآتي أبرز الرسائل التي تلقتها القمة العربية التي بدأت أعمالها اليوم في الخرطوم. فالولايات المتحدة الأمريكية دعت في رسالتها إلى مساندة العراق سياسيا واقتصاديا بينما دعا كل من عزة الدور وصدام حسين الدول العربية إلى مساندة ما أسموه بالمقاومة العراقية. الكاتب والصحفي المصري أسامة الغزولي حمل على رسائل صدام والدور واصفا إياهم بعد الواقعية بينما اعتبر دعوة الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في إطار واقعي.
من الناحية الشكلية تبدو رسائل صدام حسين الرئيس المخلوع ونائبه المخلوع هذا الدولي تبدو شيئا مماثلا لرسائل أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري وهي مماثلة من حيث أنها ظاهرة وهمية لا قيمة لها. هذه شخصيات تقع خارج التاريخ خارج سياق الأحداث وتفرض نفسها أو تفرض بشكل ما لإعطاء الأحداث صبغة أو توجها ليس له أساس من الواقع. أنا لا أعرف هل هذه رسالة صدام فعلا أم لا وحتى إن كانت رسالته فما معنى ذلك؟ هذا الرجل ليس الآن رئيسا للعراق هو سجين متهم باتهامات معينة ويقف أمام محكمة تحاكمه وتحدد مصيره إذن هو إنسان عاجز عن أن يحدد حتى مصير نفسه. هذه نقطة. النقطة الثانية هذا الرجل عندما كان رئيسا يملك كل مقدرات العراق وضع العراق في حفرة الاحتلال وبالتالي فإذا كان قد عجز عن يؤدي خدمة العراق وعن أن ينقذ العراق من المصير الذي انتهى إليه الآن وهو رئيس فهو الآن أعجز من أن يوجه النصيحة للعراق وأعجز بالتالي من أن يوجه النصيحة للعرب بأي شكل من الأشكال. الأحمق لا ينصح الأحمق لا يملك الحق في النصيحة وفاقد الشيء لا يعطي. الرجل الذي أنهى استقلال العراق الرجل الذي وضع العراق في نقطة هو الآن مهدد فيها بالتمزق وبالحرب الأهلية لا يملك الحق في أن ينصح أحدا. كان أولى به أن ينصح نفسه عندما كانت بيده مقدرات العراق وبالتالي فشخص فاقد الأهلية هو أسير على الأقل أو سجين والسجين فاقد الأهلية في كل الشرائع والاعتبارات وليس له أن ينصح أحدا. هو ليس قائد حركة التحرر موجود في السجن ولكنه ديكتاتور فسدت لعبته وفشلت وللأسف كل العالم يدفع ثمن هذا الفشل وبالتالي فهو ليس مؤهلا. وهذه الرسائل ليست على أي درجة من المصداقية. من ناحية الموضوع هناك فصل كامل بين المقاومة وبين صدام حسين. أي شعب محتل يقاوم الاحتلال طبعا يجب أن تكون لدى المقاومة أجندة وطنية تقول ماذا تريد وماذا لا تريد وما هي أهدافها وما هي قيادتها. ونرى أن هذا الأمر في العراق ملتبس لأن المقاومة الوطنية والبديهية والطبيعية مختلطة بأعمال عنف لا معنى لها ولا يمكن تبيرها على أساس وطني أو إنساني أو أخلاقي.
كان هذا أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري أحمد رجب إذاعة العراق الحر القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأعزاء فقد حان موعدنا وإياكم مع الفنانة العراقية ريام الجزائري وحلقة معادة من برنامج كل شيء وكل شيء.
ريام بنت الجزائر دخلي على الاستوديو وراح يفصلوش والله من الإذاعة.
إيه ميران الميراني أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى ألحق لما أوراق البرنامج أوراق برنامج كشو كلاشي.
شنش قالش عني ميران الساهر؟ يلا 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 بسرعة سيجي عمج.
ها تبدون قبل ما يجي بهجة ناجي سوانا
جبنا سيرت القوط وجينو
ها عمي شلونك؟ أعزائي عزيزاتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كل شي وكلاشي. المشكلة الأساسية اللي نعاني منها دائما هي سفر بنت أخويا رنا، واليوم هي ما موجودة. ليش؟ لأن العزيزة معزومة على مسرحية بمناسبة احتفال الناس بعيد نوروز. أكو مسرحية راحت تشوفها عن ملحمة كاوى الحداد والطاغية الضحاك، وهسا أنا وحدي. هسا تقولون وعلوان وينه؟ علوان هم مشكلة، يزعل دائما. هالمرة طلبت منه يجي للاستوديو حتى يساعدني. تدرون ايش قال؟ قال ما أجي. دائما ما يعاتبني صاحبي أبو سلمان ويقول
أنا ما علي أبيكم، أنا مو سبير مال أهلكم. كل ما تغيب رناوي لو تزعل لو تسافر لو تنشغل لو تحصب لو تنشل تدسون علي. أنا هم فنان حقيقي ملتزم وإلي معجباتي ووضعي الاجتماعي وبرستيجي. أريد ألعب دور أساسي بالبرنامج مو سبير. إش وقت ما يصير عندكم بنشر شدوني بمكان واحد منكم.
هذا منو؟
هاي ما بسدها.
هلا صاحبي وأخوي الغالي أبو سلمان، يا هلا بيك. أعرف ما راح تخليني وحدي وراح تخلصني من هالورطة اللي خلتني بيها رناوي.
أخ من قلبي، قلبي منطاني. هذا قلبي شو أسوي له؟ رقيق ويحب يساعد الناس. قلت شلون أخلي أخوي وصاحبي أبو فرات وحده؟ لازم أساعده.
وآني هواية أشكرك يا أبو سلمان.
أسعدنا اليوم شنو موضوع كل شي وكلاشي؟
المهم كل عام وانت بخير.
ما يخالف
دا اقول لك كل عام وانت بخير، انت تقول لي ما يخالف. شنو ما يخالف؟
يعني وانت هم بخير. خلصني شنو موضوعنا اليوم؟
ايه هذا هو موضوعنا. كل عام وانت وكل المستمعين وكل الناس الطيبين بمناسبة عيد نوروز.
والله يديم الخير علينا وعليكم وعلى العالم أجمعين.
وقد التقينا بالسيدة روناك عثمان وقدمنا لها تهنئة بمناسبة أعياد النوروز، وسألناها عن هذه الأعياد، لماذا يتم الاحتفال بعيد النوروز؟
بداية أهنئكم وأهنئ شعبي بهذه المناسبة، وأتمنى أن يعاد علينا وعلى العالم بالخير والسلام. يوم 21 آذار وأول يوم ربيع، وهو يعني إعادة الحياة بعد البرد الجليدي لجميع المخلوقات وتغيير السنة الكردية الجديدة. إشعال النار في نوروز لها تفسيرات عديدة، ومنها توديع النار الذي نشعله في الشتاء، وهذا التفسير أقرب إلى المنطق حسب تحليلات الكثير من المحللين. أما الاحتفال للشعوب الآرية ومنها الكرد والفرس والأفغان وقسم من الهنود بهذه المناسبة يفسر بأنه إحياء لذكرى النار المقدسة الديانة الزرادشتية التي كانت تؤمن بأن النار هو مصدر الحياة والنور والدفء وهكذا. أما التفسير الآخر اللي علمناه من أهلنا هو تخليد الثورة لكاوى الحداد وانتصار الحق على الظلم والاستبداد وامتصاص دماء الشباب اللي كان يمارسه الملك ضحاك ضد الأكراد.
خانم يقول فروشم شاقلي بيروشم تا دنيا نيكشتو ما باقلا ويزنوشم خانم يقول فروشم شاقلي بيروشم تا دنيا نيكشتو ما باقلا ويزنوشم
هي حكاية وثورة وملحمة
وهي بشرى وعيد وانتصار وفجر تاريخي جديد
يوم للبهجة والفرح والفخر وربيع جديد نتبادل فيه التهاني نخرج إلى الحياة مالئين صدورها بهواء الحرية النقي حيث يغني الأكراد أغانيهم الشجية ويمسك أحدهم بيد الآخر في حلقات الرقص يقدمون دبكاتهم الشعبية الجميلة وهم يرتدون ملابسهم الزاهية الألوان
نروي الحكاية التي توارثناها جيلا بعد جيل على مسامع الأطفال لتبقى حية في ضمائرهم وعقولهم وينقلونها بدورهم إلى الأجيال القادمة
ملحمة تحدت الزمن والحكام الطغاة عبر التاريخ ووصلت إلينا
ملحمة كوى الحداد والضحاك أي نوروز تقول الحكاية باختصار
كان أكو حاكم طاغية اسمه ضحاك هذا الملك فد يوم بعد توصية طبية من أطبائه الخاصين بذبح شابين من رعاياه كل يوم حتى يحضروا له من مخهم دواء خاص يتعالج بيها من مرض فتاك خطير انصاب بيه
أكو هيج أطباء أبو فرات يشجعون على الظلم وقتل الأبرياء
طبعا وهواية أكو قصص عن أطباء كل شغلهم قطع الآذان والأيدي والأرجل وتفاصيل أخرى مو هذا وقتها المهم كان ضمن رعاية الضحاك رجل اسمه كاوى الحداد هذا الحداد شملت الإرادة الحاكمة الجائرة وما بقى من أولاده غير واحد لما نوصل الدور لهذا الابن الباقي
هاي غير بلوى أبو فرات وهذا غير ظلم ممكن الناس تتحمل الفقر الجوع الأذية لكن الجور بهالشكل ما حد يقدر يتحمله الله أكبر
صحيح يا أبو علوان لما نوصلوا حرس الحاكم حتى يأخذون الولد للمذبحة حتى يصير دول الحاكم المريض اتمرد كاوى الحداد وجمع الناس وثاروا على الحاكم
طبعا المثل يقول الظلم لو دام دمر يحرق اليابس والأخضر
صحيح المهم كل ما مشى كاوى وجماعة خطوة باتجاه قصر الحاكم كل ما التحقوا به الناس وزادوا وكانت عزيمتهم قوية للقضاء على هالحاكم كان كاوى الحداد رمز البطولة الكردية يحرض الناس على الثورة ضد الظلم والطغيان ويمشي بالمقدمة بكل شجاعة وإقدام للقضاء على وكر البلاوي والمفاسد وقدرت الجماهير بإرادتها وإيمانها وتماسكها أن تسقط عرش الظلم وتخلص البلاد والعباد من جور الحاكم المستبد
زين أبو فرات الناس انتصرت والحاكم الجائر راح بألف داهية زين يشعلون النار بهاي المناسبة على قمم الجبال ليش
هذا هم خوش سؤال. هسه بديت تستوعب أبو سلمان.
جاوبنا على السؤال ولا تتفلسف يا صاحبي، ترى هسه عوفك ويا المخرج وحدك واطلع.
لا دخيلك، أني دا الشاقة وياك. سألتني عن النار بالجبال بعد انتصار الكرد بقيادة الثائر كاوى الحداد على الضحاك، شلون يبلغون هذا الخبر السعيد للناس؟ وذاك الوقت لا أكو إذاعات ولا تلفزيون ولا جرايد ولا موبيلات وحتى الإنترنت ما كان أكو. تصور
بدون فلسفة مرة لخ أقول لك أبو فراد، يعني النار فوق الجبال كانت هي البيان الأول لثورة كاكا الحداد وخبر انتصار الثورة والقضاء على الحاكم الظالم. هذا هو خصم الحكي، وتدخلتنا بالتكنولوجيا والحاسوب والعولمة.
تمام أبو سلمان، أمر كاوى الحداد بإشعال النار على قمم الجبال الشاهقة والربايا حتى يخبر الناس بالانتصار وبداية عصر جديد من الثورة والحياة الحرة الكريمة. وصادف أن تصير ذيك الأحداث الجسيمة باليوم الأول من شهر نوروز اللي صادف بيوم 21 آذار اللي هو بداية فصل الربيع، حيث تخضر الأشجار وتطق البراعم وتتفجر الينابيع بالخير والعطاء.
ومن ذاك اليوم لليوم يحتفل شعبنا وتحتفل الناس بكل أنحاء العالم بأعياد نوروز بالسر وبالعلن حسب الظروف، لكن العيد باقي والقصة خالدة وما راح ينساها أحد، وكل عام وشعبنا بخير.
شخصيا يعني شلون او ماذا يعني لك هذا الاحتفال؟ شو يذكرك هذا الاحتفال من تحتفلين به سنويا؟
النوروز يعني الكثير بالنسبه لي، يعني ككرديه من مدينه كركوك عندي ذكريات اليمه وذكريات حلوه في يوم نوروز، واكثر شيء اكثر ذكريات اليمه، ولهذا في يوم نوروز انا احس بكآبه حتى هنا في الخارج في السويد. كانت قوات الأمن والبعثية يمنعونا بأن نشعل النار، فكنا نشعل النار ونختفي عن أنظارهم ونهرب، وكان الكثير كانوا يقعون في أيديهم ويعذبون في سجون النظام البائد.
باعتبارك تعيشين بالغربة، شلون يتم الاحتفال بعيد النوروز هنا بالغربة وبالذات بالسويد؟
احنا كل سنة في يوم نوروز نلتقي بأصدقائنا والعوائل اللي نعرفهم، نلتم مع بعض، وأنا زوجي من كردستان إيران، فهناك عندهم طريقة خاصة لاحتفال بعيد نوروز، عندهم سفرة نوروز اللي عليها سبع أشياء تبدي بحرف السين، وبعدين نلتقي ونحتفل ونرقص
تقول الشاعرة وئام ملا سلمان في قصيدتها:
حلقت في حلبشة الأطيار وتجلى بعد الليالي نهار، عزف الفجر مشرقا ونديا هك قلبي نياطه الأوتار. يا أخ الكردي واسقنيها نقاء من رحيق به الكؤوس تدار،
وتذكر دربا مشيناه صفا وحدتنا عزيمة ثوار، شهدت يومها الجبال نضالا حين أعيت جلادها الأنصار.
ولكاوى الحداد ألف حفيد يظلم النار إن آذار، شامخات جبالها لا تطال وستبقى على ذراها النار.
وفي الختام نقول لكم
نورستان بيروز.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا